أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الحب في الله والبغض في الله. كان الحديث السابق حول بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم. الحديث هنا حول أن يكون الحب في كل المجالات، في الله، في سبيله عز وجل، له سبحانه وتعالى، وأن يكون البغض أيضا كذلك. وينبغي توضيح أمور قبل الدخول في بيان الآيات والروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع. الأمر الأول الذي ينبغي توضيحه أن كلمة البغض عادة يتعامل معها بحساسية. يعني قد يسأل الشخص: طيب، أن نحب في الله فهمنا شيء طبيعي، لكن أن نبغض، ليش بدنا نبغض؟ الجواب: أولا، هذا الإحساس المرهف غير سليم. يعني أن يتصور الشخص أنه لا يحب أن يبغض أصلا، لأنه لا يوجد شخص إلا ويبغض. لكن ممكن يبغض المرض، ممكن يبغض اليهود، ممكن يبغض مثلا الأمريكان، ممكن يبغض. إذن أصل البغض موجود في كل نفس، وكما هو الحب ضرورة فكذلك البغض ضرورة. البغض من حيث الأصل، يعني طاقة البغض، القدرة على البغض. لأن الإنسان إذا لم يبغض العدو لا يكون مستعدا أن يجاهد في سبيل الله ويواجه هذا العدو. وإذا كان الشخص يستحق البغض ولا يبغضه، فمعنى ذلك أنه مريض. مثلا الذي يتابع أخبار فلسطين المحتلة ويرى كيف يتصدى الجنود الصهاينة المحتلين إلى للعزل الناس، مثلا أمس إذا لاحظتوا أنه شخص تصدمه سيارة الجيش الدوريات، فيتدخل المسعفون لإنقاذه، ينهالون عليهم بالضرب بالرصاص، يتدخل المصورون ليصور نفس الشيء. طيب، عدو من هذا القبيل، عدو متوحش، إذا لم يبغضه الإنسان فإذا ليس إنسانا. إذا أصل البغض هو موجود وهو ضرورة، لكن الكلام في توجيه البغض. الحب في الله عز وجل يجعل دم الروح نقيا. كيف مثلا في عنا الدم الفاسد والدم النقي؟ الحب في الله يجعل دم الروح نقيا، فيصبح بغض هذه الروح ذات الدم النقي يصبح بغضها مقدس. يعني يصبح بغضها بغض الباطل. البغض المذموم هو أن يبغض بدون حق. الشخص الذي يبني شخصيته على أساس الحب في الله عز وجل يصبح بغضه سليما، لأنه يحب في الله ويبغض في الله. يبغض جماعة الباطل، جماعة التفرعن، الظالمين، المتجبرين. أما أن واحدنا يطبق قوة الظلم الموجود فيه على كيفه، هو يريد أن يبغض من يريد. مثلا في من الناس أنه بيبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات عن بغض مرعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يوم القيامة يكون ناس من أهل النار في النار يشعرون بنسمة باردة مريحة جاءتهم، بيتعجبوا ما السبب، فيقال لهم لقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة بمكان مقابل لهذا المكان فوسطتكم نسمة برودة، فيقول أهل النار سدوا هذا الباب لا نريد النسمة الباردة. إذن البغض طاقة موجودة بالإنسان وينبغي أن توجه بالاتجاه الصحيح، كما يوجه الإنسان غريزة الأكل فيأكل بدقة ويختار ويدرس ماذا ينبغي أن يأكل ويجتنب السموم، كذلك القدرة على البغض ينبغي أن توجه بالاتجاه السليم، هي غريزة توجه بالاتجاه السليم. هذا الأمر الأول الذي ينبغي إيضاحه. الأمر الثاني، الحب في الله والبغض في الله ليس موضوعا أخلاقيا فقط، وإنما هو عقائدي وأخلاقي، لأن بغض أعداء الله هو التبري الذي هو من فروع الدين، التبري مش التولي والتبري. حب أولياء الله هو التولي. ما معنى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى تولي رسول الله؟ ما معنى تولي أهل البيت عليهم السلام؟ يعني أن نحبهم حبا لا ينفصل عن الاتباع واكتمال الاتباع بالتولي، أن نلزمهم كما في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، فإنه من لزمنا لزمناه، أن نلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال اتباع أهل البيت عليهم السلام ليوصلون إليه صلى الله عليه وآله. فإذا الحب في الله ينطبق على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عقيدة مش أخلاق، هذا واجب، كما مر معنا في الآية 24 من سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب عقائدي، وهو حب في الله، فإذا الحب في الله هو عقائد وهو أيضا أخلاق. البغض في الله عز وجل كذلك هو باب عقائدي وأخلاقي، يعني يجب أن نبغض كل فرعون، كل متجبر، كل عدو لله ورسوله، كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس موحدا ولا بد أن يبغض. طب تعبير البغض، تعبير عن هذا البغض كيف؟ تعبير باتخاذ الموقف المناسب منه. هذا الموقف هل يصل إلى اللعن؟ نعم يصل إلى اللعن ويجب اللعن، لكن من نلعن؟ المسألة ترجع إلى مرجع التقليد، هو الذي يفهم من الآيات والروايات من هم الذين يجب أن نلعنهم. والكلام عن أصل اللعن اللي هو عبارة عن العمل والالتزام العملي بالبغض، اللعن سببه أنه شخص يريد أن يعبر عن بغضه فيعبر من خلال اللعن، لكن كل هذا لازم يكون ضمن القانون. أما أنه واحد يجي عباله ويلعن شخص، لا، هذا معناه هو عم يستعمل قوة البغض، غريزة البغض، هي الطاقة اللي الله عز وجل أودعها فيه، تستعمل في محلها، عم يستعملها بغير محلها، تماما كما يحتاج الشخص إلى السكين ليستعمله في شؤون الطبخ وما شابه، فيستعمله في قتل شخص. يعني هي القوة الموجودة فينا موجودة، ويجب أن توجه توجيهها الأساسي أن يكون حبنا في الله عز وجل، عندئذ يصبح بغضنا في الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظنا هذا التوضيح المزدوج، أبدأ ب مقطع أورده الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان في كتاب المقنع. الشيخ المفيد عنده كتب كثيرة، من جملة كتب الفقه المركزية كتاب المقنع في الفقه، عقد بابا في هذا الكتاب، الباب عنوانه سطرين ونص، حول الحب في الله والبغض في الله. يقول: باب ما يجب من ولاية أولياء الله في الدين وعداوة أعدائه الفاسقين وولاية أولياء الله تعالى، أو ولاية أولياء الله تعالى مفترضة وبها قوام الإيمان، وعداوة أعدائه واجبة على كل حال. إذن في عنا حب وبغض، وهذا الحب والبغض مرتبط بالولاية لأولياء الله وبالعداوة لأعداء الله. ثم يستشهد شيخ المفيد بالآية القرآنية، قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. البارحة مر معنا، وأول البارحة كانت إشارة أنه شخص يجلس عند خاله، الإمام الصادق عليه السلام بيقول له: خالك مش مؤمن، خالك يقول بالتجسيم، يصف الله عز وجل وهو لا يوصف. فإذا هذا خاله أو أبوه أو عمه أو مين ما كان، إذا كان مش مؤمن لابد أن يفصل حسابه عنه. هلأ التعبير وحدود هذا الفصل، ما حدا عم بيقول له أنه تحمل سلاح وتحاربه، لكن على الأقل أن لا تكون في معرض أن تنتقل العدوى منه إليك، أنت تكون محصن نفسك منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني محبة أو مودة العدو لله اللي مش متدين، بده ينتبه الإنسان. لو فرضنا أنه هو يود إنسانا غير متدين ومصر أنه بده يظل، هو مثلا بيقول لك أنا ملحد وأنا ما بعترف بالدين، وهو بيبني علاقة معه بصادقه. هلا مثلا علاقة عملية بحدود، علاقة تجارية، علاقة انه والله بده شربة مي بيعطيه، بس انه ان يبني علاقة ود به، هي المودة، المودة لمن لا يؤمن بالله عز وجل، هذا عبارة عن ود لمن حاد الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. طيب، هذا من القرآن الكريم ذكر الآية وما بعدها، ثم يذكر الشيخ المفيد هي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تبين أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. العروة هي عبارة عن الربطة، لما مثلا نربط شيء افرض هالسلة واحد حاملها او هالكيس حامله وبده مسكه بده شغله هي العروه، او مثلا بده يتمسك بحبل انه تمسك بالعروه، يتمسك بهال في مثل ربطه بهالحبل تمسك فيها هي العروه. فاوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. اوثق عرى الايمان يعني اوثق روابط الايمان، يعني أقوى وسيلة للتمسك بالإيمان، أقوى وسيلة لالتزام الإيمان شو؟ الحب في الله والبغض في الله والولاية لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذه الرواية مركزية ومهمة جدا وبدنا ننتبه لها على طول. الشيخ المفيد ذكرها في كتاب المقنع، هذا رح يجينا القطب الراوندي ذكرها في كتاب الدعوات، رح يجينا الكليني في الكافي أيضا ذكر هي الرواية. يعني بنقدر نقول أنه عادة علماءنا لما بيتحدثوا عن الحب في الله والبغض في الله، عن التولي والتبري، بذكروا هي الآية وهي الرواية. أوثق عرى الإيمان، الرواية عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وآله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا ما أورده الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان. وأما القطب الراوندي فقد أورد مجموعة روايات، وأورد رواية طريفة. الرواية الطريفة إلى علاقة برسالة كان كاتبها الإمام الرضا عليه السلام لشخص كان على علاقة بسفر الإمام، يعني حمال أخذ أغراض للإمام، وهذا الشخص مش موالي، هذا فيك تصنفه سني يعني مش ناصبي. فالإمام كاتب له حديث، هذا الحديث بيقول القطب الراوندي هو شافه موجود عند شخص بقرية من قرى أصفهان. إنه هذه رواية طريفة، الرواية موجودة ومكتوبة، وهل مكتوب هذا من الإمام رضا عليه السلام؟ شايفه القطب الراوندي في قرية اسمها كرماند قريبة من أصفهان. أول شيء يذكر القطب الراوندي من هو؟ العالم الجليل اللي مدفون بحرم المعصومة عليه السلام وقبره مرتفع، القبر الوحيد المرتفع قبر القطب الراوندي. ومن كتبه كتاب الدعوات، وهو كتاب بالغ الأهمية جدا، وإله اسمين، اسم سلوى الحزين واسم الدعوات. يقول روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: هل عملت لي عملا قط؟ الله عز وجل عم يسأل النبي موسى سلام الله عليه: انت شي مرة عملت لي عمل؟ تصور انه الله سبحانه وتعالى عم يسأل نبيه: شي مرة بحياتك ايها النبي موسى عملت لله عز وجل عمل خالص لوجه الله؟ طيب ما هذا نبي، كيف هيك الحكي؟ الله سبحانه وتعالى بده يبين للأجيال دقة الإخلاص. يعني منقول نحن عم نصلي قربة إلى الله، خلينا ندقق بنية الإخلاص. منقول نحن نحب هذا الشخص لله وفي الله، بدنا ندقق، مش بهالبساطة المسألة، التدقيق في الإخلاص. ليش؟ لأن الطرف الثاني الذي يريد أن يغوينا هو من؟ العدو المبين، والأعدى منه نفس الأمارة بالسوء. فما حدا يصير هيك يعني يتغابى أو يتساهل أو يبسط المسائل، المسألة بدها حذر. ما دام الشخص يعيش والشيطان بالمرصاد والنفس الأمارة يستهويها إغواء الشيطان، فيجب أن يكون الشخص حذرا. فالنبي موسى قال له: يا إلهي أنا صمت، أول شيء صليت وصمت وصدقت وذكرتك. ويقول له الله سبحانه وتعالى: أما الصلاة فهي لك برهان. برهان يعني شو؟ يوم القيامة مثلا تسأل: شو دليلك أنت؟ شو برهانك؟ شو حجتك أنك كنت موحد؟ بتقول: أنا صليت. طيب، وأما الصوم فهو عبارة عن وقاية، يقيك من النار. صوم وقاية، وأما الصدقة فهي ظل تظللك من حر النار وجهنم، وأما الذكر فهو نور لك. فشو عملت لي؟ هو اللي عملت إلك. فقال: إلهي دلني على عمل إذا عملته يكون لك. يقول له: الحب في الله والبغض في الله. معناها المسألة حساسة. طيب خلينا نشوف الرواية. أوردها القطب الراوندي في كتاب الدعوات صفحة 28. روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: هل عملت لي عملا قط؟ قال: صليت لك وصمت وتصدقت وذكرت. قال الله تبارك وتعالى: أما الصلاة فلك برهان، والصوم جنة وقاية، والصدقة ظل، والذكر نور، فأي عمل عملت لي؟ قال موسى عليه السلام: دلني على العمل الذي هو لك. قال: يا موسى، هل واليت لي وليا؟ هل واليت لي وليا؟ خصوصا إذا كان الولي مظلوم في الله، الأمير المؤمنين سلام الله عليه، أو مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض حسناته أمير المؤمنين والزهراء: وما أوذي نبي مثل ما أوذي. يا موسى، هل واليت لي وليا؟ وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. يعني عن جد واحد بفكر مثلا ماذا يعمل آل سعود، ماذا يعمل الدواعش، شو عم يعمل السنيورة بهالبلد، على الأقل بدي يحدد موقف نفسي يبغض في الله. هو الجماعة آل سعود وعملائهم وأسيادهم الأمريكان وسائر اليهود، لأنه هن يهود، يهود إذا مش من نسب ففعلوا ماذا فعل يهود بالسبب. هؤلاء يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا موحدين. البغض لرسول الله سبب البغض لله، ومن بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن باز اللي كان مفتي الحجاز، بيقول 45 سنة هو يزور المدينة ولم يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب انه هول بتشوف في ناس مثلا بهالبلد وغيره بيبنوا علاقة فيهم، وبتلاقي مثلا واحد شيعي على الانترنت هيك لهم، شفت انه في شيخ الازهر مستشهد بكلام ضدنا، لمين؟ لسيد علي الامين. فبرد سيد جليل من إيران اسمه سيد مصطفى القزويني، أو قزويني اللي بيطلع على قناة ولاية، ممكن يكون اسمه صغير غير مصطفى، بيطلع بيبعث لشيخ الأزهر بيقول له: هذا مش شيعي، هذا يقبض مرتب دائم من السعودية، هذا جماعة السعودية. طيب هذا السيد اللي للأسف يعني، طبعا يعني انا بتحدث معه مرارا قبل ما يزيد المهم وصل لهون. طيب الشخص الذي يحب آل سعود ولا يتبرأ منهم، هذا الشخص كيف بده يقول عنه انه يوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله؟ كيف؟ الرواية التالي بعد هذه اللي بيذكرها القطب الراوندي هي رواية أوثق عرى الإيمان اللي مرت قبل شوي، ما راح عيدها لأنه مرت معنا بكلام الشيخ المفيد، لكن بوصل للحديث عن المكتوب اللي عطيه الإمام الرضا عليه السلام لشخص أصفهاني. يقول: وإليه أشار الرضا بمكتوبه. إليه شو؟ يعني أنه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إليه أشار الرضا بمكتوبه: كن محبا لآل محمد صلى الله عليه وآله وإن كنت فاسقا. لأنه وعجل فرجهم. ومحبا لمحبيهم وإن كانوا فاسقين. الإمام رضا عليه السلام شو عم بيقول؟ إذا كنت فاسقا ما تحرم حالك من حب محمد وآل محمد وحب محبيهم، لأنه هذا الحب بينفعك حتى إذا كنت فاسق. يعني الحب في الله هالقد عظيم. رح يجي معنا رواية إنه إذا واحد أحب شخصا ومش عارف هو إنه هذا يعني مؤمن ومخلص إلى آخره، الله عز وجل يثيبه على حبه. وإذا أبغض شخصا ومش عارف إنه كافر بس هو ببغضه، طلع إنه كافر، الله عز وجل يثيبه على بغضه. يعني الحب لله الموجود حقيقة حتى إذا ما عرفنا فيه، إذا حبينا هالشخص حبه لله بينفعنا نحن. طيب، بعد ما أورد القطب الراوندي هذا الحديث اللي عن الإمام الرضا عليه السلام، بيقول ومن شجون الحديث، يعني هذا الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه اللي بيقول فيه كن محبا لآل محمد صلى الله عليه وآله وإن كنت فاسقا ومحبا لمحبيهم وإن كانوا فاسقين، من شجون هذا الحديث أن هذا المكتوب هو الآن عند بعض أهل كرمند، قرية من نواحينا إلى أصفهان، يعني من راوند اللي هي بلد القطب الراوندي إلى أصفهان بهالمنطقة في قرية اسمها كرمند. ورقعته، إنه شو مكتوب بهذا المكتوب، وفيه الكلمة موجودة بمصدر تاني ورأيته، الخلاصة أن رجلا من أهلها يعني أهل قرية كرمان كان حمالا لمولانا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه عند توجهه إلى خراسان مكاري، والإمام بحاجة يستأجر مكاري، فاستأجروا وصلوا غراض لخراسان. بالطريق شاف انه هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مش ناصبي، فلما اراد الانصراف قال له يا ابن رسول الله شرفني بشيء من خطك اتبرك به، وكان الرجل من العامة فاعطاه سلام الله عليه ذلك المكتوب. شو كتب له فيه؟ كن محبا لآل محمد صلى الله عليه وآله وإن كنت فاسقا ومحبا لمحبيهم وإن كانوا فاسقين. هذا طبعا أسلوب أو يضيء على طريقة أهل البيت عليهم السلام في إيصال الحقائق إلى الأجيال. نأتي إلى كتاب أصول الكافي. في أصول الكافي باب الحب في الله والبغض في الله. يقول أولا الحب في الله هو كمال الإيمان. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يعني الذي لا يحب في الله إيمانه ناقص. عن الإمام الصادق عليه السلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل إيمانه، هذه علامة كمال الإيمان. ثم تأتي الرواية التي ذكرت أن الشيخ المفيد والقطب الراوندي أوردوها من أوثق عرى الإيمان إلى آخره، أن تحب في الله وتبغض في الله. أيضا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن الشخص الذي يحب في الله ويبغض في الله هو من أصفياء الله. يعني إذا واحد وصل لمرحلة أنه يحب شخصا ويحب كل من يحبه وكل ما يحب هذا الشخص ويبغض كل ما يبغضه وكل من يبغض هذا الشخص، بصير مقرب كثير. الذي لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله عز وجل يصبح من أصفياء الله تعالى. عن الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان. ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان. ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله، بصير يعطي ويمنع ويحب ويبغض كله لله وفي سبيل الله، صار مقرب من الله عز وجل. نحن نمضي عمرنا ونحن نريد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل قربة إلى الله، العمل الثاني قربة إلى الله. التقرب الأهم من خلال أن يكون حبنا كله لله وبغضنا كله لله. أيضا من جملة الروايات، يوم القيامة المحبون في الله والمبغضون في الله على منابر من نور، على منابر من نور. في دعاء الندب ماذا نقرأ؟ وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعد. طبعا الحديث هنا عن الحب في الله. هؤلاء الذين يكونون على منابر من نور هم المحبون في الله والمبغضون في الله. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الراوي: سمعته يقول: إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور، قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به، فيقال هؤلاء المتحابون في الله. إذن أرواحهم منيرة، أجسادهم منيرة، منابرهم منيرة، ويعرفون بالنور، فيقال هؤلاء المتحابون في الله. هذه رواية حول عظمة منزلة المتحابين في الله. بس هلا أنا وياك عم نتابع الروايات، خلينا نفكر أنه عن جد نحن منحب اللي منحبهم في الله ولله بدون أي مصلحة، أو أنه لا في مصالح. بعدين الحب مخلوط، في ناس مش متدينين من حبهم ولا لا. يعني نحصر حبنا في الله بمن يرضاه الله عز وجل. فلو فرضنا واحد عنده أخطاء ونواقص، نحن منحبه بمقدار التزامه ومقدار تدينه، ونتكلم معه بوضوح التي هي أحسان، لكن نريد له الخير، ندعو له بأن يصبح من أهل الطاعة أكثر. الرواية الثانية عن الإمام الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه، وكلتا يديه يمين، وجوههم أشد بياضا وأضوأ من الشمس الطالعة، يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل، يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله. أيضا الرواية الثالثة عن المتحابين في الله أنه يؤمر بهم إلى الجنة بغير حساب، عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد عليه السلام: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين قام مناد فنادى يسمع الناس، يعني يجتمع الخلائق كلهم يوم القيامة، كل الخلائق مجتمعين، وهناك نداءات من الله عز وجل، لأنه هذا اليوم المشهود. فمن جملة النداءات: أين المتحابون في الله؟ من هالأجيال كلها، من هالبشرية، وين اللي كانوا يحبوا بعضهم في الله؟ قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول: أين المتحابون في الله؟ فيقوم عنق من الناس، بقوم مجاميع من الناس فيقال لهم اذهبوا إلى الجنة بغير حساب. قال فتلقاهم، يعني تتلقاهم الملائكة، فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة بغير حساب. فيقولون فأي ضرب أنتم من الناس، أي نوع أنتم، أي صنف من الناس؟ فيقولون نحن المتحابون في الله. فيقول الملائكة لهم وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا كنا نحب في الله ونبغض في الله. فتقول الملائكة نعم أجر العاملين. صلوا على محمد وآل محمد. طيب هكذا نعرف عظمة الحب في الله عز وجل. نصل إلى رواية، الرواية ممكن نكون سامعينها بس مش كلها. مشهور أنه بالرواية وهل الدين إلا الحب والبغض، يعني الدين هو عبارة عن الحب والبغض. أصلا دين كل شخص شو هو؟ إذا واحد كان بيحب المصاري وبيبغض الفقر، بيبغض أنه مثلا ما يكون معه مصاري، فبصير بنقال له شدة حبه للمال، بنقال دينه معبود المصاري، دينه معبود المال. يعني شو دينه معبود؟ يعني بيحبه كثير. فإذا واضح أنه الدين هو الحب والبغض. أنه مثلا والله بيقول واحد أنا أدين الله عز وجل ببغض اليهود وآل سعود مثلا، لأنه هؤلاء أعداء الله واللي ما بيبغضهم ما بيكون مؤمن. فإذا دينه هذا. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، سأله الراوي عن الحب والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال وهل الإيمان إلا الحب والبغض، يعني في غير هيك؟ الإيمان شو هو؟ الإيمان حب وبغض. ثم تلا هذه الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا الدين هو عبارة عن حب وبغض. واحد لما بيحب يغتاب وبيغتاب، دينه بهالمسألة الغيبة. اللي بيبغض الغيبة دينه ترك الغيبة وبغض الغيبة. يعني الدين الذي يحمله الشخص هو عبارة عن الأمور التي يحبها والأمور التي يبغضها. إنه واحد مثلا بيحب الله ورسوله وأهل البيت والمؤمنين والمجاهدين والأمور الإيمانية، وما بيخلط الأمور ببعضها، هذا إنسان يحب في الله ويبغض في الله. فإذا المؤمن ينبغي أن تكون شخصيته صافية، مثل ما قال الدم الروح هو الحب في الله. ساعتها تلقائيا بصير بغضه في الله منظم ضد الباطل. أما أنه مثلا واحد يبغض حق ويحب باطلا، هذا من أصحاب الخلطة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أيضا من جملة الروايات حول الحب، الرواية اللي أشرت لها أنه ممكن واحد يحب واحد ويؤجر عليه بس مش عارف هو أنه هذا بحب في الله. إن الرجل، الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الرجل لا يحبكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنة بحبكم، وإن الرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله ببغضكم النار. أيضا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحب الصحيح هو الحب في الله، والحب المريض الباطل الخاطئ هو الحب في الدنيا. فإذا إني حبين، مثل ما عنا مثلا بأي شيء إنه صح وخطأ، في عنا بالحب الحب المحمود الممدوح هو الحب في الله، الحب المذموم هو الحب في الدنيا. يقول الإمام الصادق عليه السلام قد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنيا، فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله، وما كان في الدنيا فليس بشيء. بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف هذه، أنه واحد هاجر إلى المدينة المنورة، الناس عم بيهاجروا مؤمنين المهاجرين والأنصار، هو هاجر على المطرحة اللي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس لأنه في وحدة بيحبها اسمها أم قيس، فسموه المسلمين مهاجر أم قيس. فإذا بالظاهر هو جاي على المدينة مطرح ما عم بروحوا المهاجرين، لكن نيته شو؟ فبيكون الفرز بحسب النية. هون حابب أن لنفسي وللجميع ندقق، مثلا لما منفكر بأمور الرياء، منيح أنه حتى يكون حبنا لله وما يكون في رياء، ما يكون في شرك، ما يكون في شريك لله في هذا الحب، منيح نقرأ بكتاب 40 حديثا للإمام الخميني مبحث الرياء. من جملة الأمور بيقول بذمتك، ما معناه بذمتك؟ بشرفك أنت اللي عم تدرس، ليش عم تدرس؟ أو اللي عم تصلي جماعة، ليش عم تصلي جماعة؟ بتقول بدي أكسب أجر. طيب، فإذا قالوا لك بيجي واحد بيدرس بدالك أو بيصلي جماعة بدالك وبنعطيك نفس الأجر، تقبل؟ ما بتحس بفرق أبدا؟ إذا حسيت بفرق معناها الأنا موجودة، معناها إخلاص ما فيه، معناها الصلاة لا تحبها في الله. لو فرضنا قالوا لك أنه أنت درسك مثلا ماشي ناجح منيح والناس عم يمدحوا الدرس، بس أنت بدك تنشر الإسلام، أنت يعني هذا النشر يكون لإلك ولا بدك ينتشر الإسلام؟ فإذا قلت أنا أريد أن ينتشر الإسلام، طيب خليجي واحد يدرس مطرحك وأنت بتاخذ نفس الثواب عند الله عز وجل وما بينقص من ثوابك شيء. ممكن الشيطان، بيقول الإمام الشيطان بيجي للشخص أول شيء بيقول له اقبل العرض، اقبل حتى تكون مؤمن، بيقبل حتى يصير يلعب بأعصابه بعدين، أنه هو قاعد ببيته وضاك عم يدرس، بعدين بصير يقول له الشيطان أنت لازم ترجع تاخذ الدرس منه لأنه هذا عم بيغلط وما بيعرف المسائل مثلك وإلى آخره، فبصير يطالب بده ياخذ الدرس منه، شو بناء قربة إلى الله، وبيكون هم في شرك، الشيطان عم يلعب بالقصة. إذن بمسائلنا بعلاقاتنا، سواء بحب الشكل الظهور الزي وحب الموقع والجاه، وهون في أمور عجيبة عن جد لا ينقضي العجب منا كلنا، نحن طريقتنا بالتفكير إنه واحد قال بيطلع بالمراية بيشوف هي الصورة بيقول بيستأنس إنه شيء منيح. لاحظين المستحب الشرعي شو؟ لما واحد يطلع من المرايه شو مستحب يقول؟ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، يعني انتبه يا ايها الناظر في المراه، انت لست هذا الجسد، انت تلك الروح. الجسد الحمد لله منيح، بس ما تنسى الروح. بس انه يفكر بجسد وعارف حاله هو كذاب بيكذب، للكذب بيكذب، الغيبة بيغتاب لا مدري شو، والسيء الخلق وبيعصب وبيحتد وما بيعتذر. لو واحد بيعصب وبيحتد نحن كلنا خطائين، بس يعتذر، يعتذر اعتذار واضح، مش اعتذار هيك مغمغم، والله إذا أنا مغلط معك شو هالحكي هذا، لا مغلط على راس السطح، لأنه هذا الاعتذار المغمغ لا يلغي المعصية ودي يتحاسب عليها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. حتى لو فرضنا أنه الزوج بده يعتذر من زوجته، وخصوصا قدام الناس الإساءات قدام الناس، أو الولد الصغير نجرح كرامته قدام الناس، هي كبيرة القصة، كبيرة كبيرة، ولد له كيانيته لاحترامه. فإذا حب في الله ورسوله وحب في الدنيا، فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله، وما كان في الدنيا فليس بشيء. نوصل لرواية أنه بماذا ترتفع درجة المؤمن على المؤمن الآخر؟ بالحب في الله والبغض في الله. لما بيلتقوا اثنين مؤمنين، مين اللي درجته أفضل وأعلى؟ الذي يحب الآخر أكثر. الثقافة، العالم كله بأمس الحاجة إلها، هي ثقافة الراحة والروح. ثقافة كيف مثلا واحد ماشي بالصحراء والدنيا حارة، يوصل لمكان وإذا هي واحة بستان والمي شلالات إلى آخره. الدنيا اللي نحن عايشين فيها صحراء. هي المفاهيم، مفاهيم الحب في الله والتفكير بقضاء حاجة الأخ المؤمن كأنه حاجته وإيثاره على نفسه. هذه وين؟ للأسف نحن طبعا دائما موجودين، المؤمنين المتحابين في الله موجودين دائما، مثلا في أجواء المجاهدين عزهم الله، في قيم ومعاني عظيمة جدا، علاقاتهم بعضهم ولا كأنه من لبنان ولا كأنه من بيروت ليبيرتي ولا كأنه. طب في غير المجاهدين بس كمان يعني مطارح مختلفة، وعادة بين اللي بيقولوا عنهم عوام، بين اللي يقال عنهم عوام، في يعني ناس كل منهم صفات الإنسانية فيه، صفات المصداقية، التفكير بهم الآخر، شيء مش عادي مش عادي. أنا بتذكر أنا صغير المرحوم الوالد مثلا مجهز حاله بدروع الشغل، فناطور البلد يقول على الأجر يا أهل بلدنا، ما كان في مقرفون أنه في واحد توفى بالبلد خلاص، فمرحوم يخلي عدة الشغل عجانا بدي يطلع على المقبرة بدي حفر، في عزة، في حدا متوفي بالبلد في عزة، أهل البلد بدني عطل، في إنسان توفى. هلأ الحكي كيف أنه خير إن شاء الله بعدها نشوف شو. فالأحاسيس الإنسانية هذا معنى الحب في الله، أن يخفق القلب بحب المؤمن لأنه فكره وعقيدته سليمة، سلوكه سليم، فهو بعين الله عز وجل له موقع عند الله سبحانه وتعالى. إذا صاير نتيجة الحب في الله صاير من أصفياء الله، وأنت تريد من خلال حبه التقرب إلى الله عز وجل لتصبح أيضا من أصفياء الله. يعني يصير واحد يفكر بدين غيره أكثر من يفكر بديناته. وهلأ هذه يعني بعرف تصيب مقتلا، ما حدا بيسمع الكلام عادة إلا وبينجرح لأنه بيشوف واجهته مسائل كثيرة وما حدا فكر بوضعه. وللأسف معودين الناس بلبنان نحن على طريقة انه ما حدا بيصدق انه في حدا بيهتم بحاجته، بمجرد ان يعرف انه هذا الشخص محتاج بيهتم فيها، فلذلك بصير بده هو يتابع ويقنع ويجيب ادلة ويحلف ايمان. عمالك انت بس انه يعني تثبت لنا بشكل منطقي انه هل الحاجة هيك. بعض المرات ما بده اثبات، مبيني انه مثلا والله واحد بده حقرة بتتخبز مثلا، طب ما هن اللي عم يشتغلوا دوامين ممكن يحتاجوا، فإذا كان واحد ما بيشتغل أصلا شو ربطة الخبز بدها اثنين يختلفوا عليها أنه هذا محتاج. فالمهم حمل هم المؤمنين والبناء في هذا الحمل للهم على أساس حب الله عز وجل. الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام إن المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. رواية تانية عنه عليه السلام: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له. تعرفوا الخلطة الموجودة هلأ، بيقول لك السياسي، شو هي السياسي؟ السياسي انه يعني نحن بنبني علاقة مع غير المتدينين طيب انا قلت بالنسبة للمسيحيين انه مثلا بنبني علاقة نحن مع التيار الوطني الحر حتى نخلص من شر الاسرائيليين بحزب الكتائب وجعجع. هولي مش اسرائيليين، هوليك اسرائيليين، هذا هدف مشروع. لكن انه مثلا والله نجي الكتائب وجعجع نبني علاقة فيهم نحن او بحدا منهم، على اساس؟ مثل لما راحوا اكثر من شخص وصافحوا بنت الجميل واضاك اللي صافح ميش دياء الى اخره. طيب كيف يعني؟ طيب نجي الى الوسط الاسلامي للمسلمين، انه مثلا واحد مسلم سني بس بلا دين، اذا بيبغض اهل البيت هذا مش سني، هذا ناصبي لعنة الله عليه، وهذا مثل آل سعود نواصب واعداء الله ورسوله. اذا كان لا مسلم سني ما بيبغض اهل البيت بس مش متدين، كيف نحن بدنا نبني علاقة ود معه؟ على اي اساس بنبني علاقة اذا كنا نحن بدنا نقرب له يعني ننصحه ونؤثر على مسلكيته؟ مش بنبني على علاقتنا، علاقته بأهل البيت، حبه لأهل البيت عليهم السلام، حتى من خلال هذا الحب نقربه صح. بس انه نحن نبني علاقة معه ما إلنا علاقة بتدينه. كذلك بالنسبة للشيعي، شيعي مش متدين نبني علاقة معه ونحافظ على اللياقات معه حتى نكون عم نؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يتخلف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن شو عملنا؟ لا، إنه بدنا نبني علاقة، منشوف أينه عنده مصاري، أينه بينفعنا، أينه بيقدر يعملنا واسطة، أينه حكوجي، أينه بيقدر مثلا يوصلنا لعند فلان أو لعند فلان. إذا مش حب في الله ولا بغض في الله أبدا، هذا بصير يحب اللي ما بيحبه الله سبحانه وتعالى وبيبغض اللي بيحبه الله، بصير عنده الفقراء هولي درويش معطرين وش بده فيهم، هو بده يشوف مثلا هول الجماعة الجرافات وما شابه اللي انه بيقدروا ينفعوا بالدوائر الحكومية بالمسائل الفلانية. فصير عنا الحب مخلوط والبغض مخلوط، وهون شو اشبه ما يكون بصندوق فاكهة، في فاسد وفي سليم، شو بده يصير النتيجة؟ نتيجة تتبع أسوأ المقدمات، هالعلاقات كلها بتنضرب، ما بتكون له، هو الشخص بينضرب. بختم برواية طريفة جدا ومركزة وواضحة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه والذي سأله كميل ابن زياد. كميل العظيم اللي هو معلم الأجيال من خلال هذا الدعاء اللي تعلمه من أمير المؤمنين سلام الله عليه، كميل شخصية عظيمة، بيقول سألت أمير المؤمنين عليه السلام عن قواعد الإسلام. ما هي قواعد الإسلام؟ انتبهوا، مش قواعد الإيمان، الإيمان درجة أعلى من الإسلام، والتقوى درجة أعلى من الإيمان، واليقين درجة أعلى من التقوى. بيقول كميل سألت أمير المؤمنين عليه السلام عن قواعد الإسلام ما هي، فقال قواعد الإسلام سبعة، فأولها العقل وعليه بني الصبر. مين اللي بيصبر؟ العائل. صبروا أياما قليلة أو قصيرة أورثتهم راحة طويلة. العقل وعليه بني الصبر. والثاني صون العرض، العرض بمعنى الكرامة، يعني العرض بالمعنى اللي نحن منقوله، هذا من جملة معاني العرض الكرامة، صون العرض وصدق اللهجة. هولي شيء واحد، صون العرض وصدق اللهجة. بعض الشراح بيقول عملوا هذا صدق اللهجة، حطوا معه هون، لأنه صون العرض يرجع إلى الصدق، يعني واحد ما بيقدر يحفظ كرامته إلا إذا كان صادقا. والثالثة تلاوة القرآن على جهته، يعرف القرآن الكريم بشكل عام معناه شو، والرابعة الحب في الله والبغض في الله. إذن الإسلام بني على 7 أمور: أول شيء العقل وعليه بني الصبر، ثانيا صون العرض وصدق اللهجة، ثالثا تلاوة القرآن على جهته، الرابعة الحب في الله والبغض في الله، والخامسة حق آل محمد صلى الله عليه وآله ومعرفة ولايتهم، والسادسة حق الإخوان والمحاماة عليهم. هي قليلة، إذا واحد نفس كربة عن أخيه ينفس الله عز وجل عنه 70 كربة، كربة واحدة. أنه مثلا واحد محشور بده يتعالج ومش مضمون وبحاجة لمصاري، واللي عرف بحاله ما عنده، اللي عرف بالحالة ما عنده، ما عنده ما بيقول أنا ما خصني، خصوصا إذا كان هذا مؤمن. مؤمن إذا مش مؤمن ما في يقول ما خصني، فإذا مؤمن يعني هذا من خاصاته عز وجل. فإذا بده يحاول يحصل له حل من عند غيره، وأما إذا ترك فمش إنسان. عرف واحد محتاج، يعني مثلا حيوان تكرمه بيمرق بشوف واحد مريض وعم بعن وما بيهتم، هذا حي طبيعي مش متوقع منه غير هيك. وإن كان ذكرت لكم هيك اليوم بالجلسة الخاصة أنه شيء دست غيب بينقل قصة راعي ولدت زوجته بإحدى القرى وما وتوفت الزوجة وما لقى أحدا يرضع له هالولد، صار يأخذه معه على البرية. يوم الأيام عم يبكي فبده يكمل هو يشوف الغنمات يضبطهم حسن ما يجي عليهم ذئب أو شيء ويرجع يشوف ابنه. فشوي شافه سكت سكت، قرب هيك وحطه على ربعة بمكان، قرب لقى غنمة جاي وقفت فوق الطفل ووضعت ثديها الغنمة في فم هذا الطفل. فإذا الحيوان أحيانا بيشوف إنسان محتاج شغلة فبتتحرك غريزته الحيوانية. قد تجد إنسانا أو كثار، اللهم لا تجعلنا منهم. هيك بنفهم شو معنى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، يعني اللي بيفقد الإحساس بحاجات الآخرين، هم الآخرين، اللي بيأسي قلبه أنه ممكن يواجه أي واحد بكلام قاسي، ما بيكون حريص أنه يكون هو مثل الوردي. دائما الوردي لا يمكن إلا أن تكون رائحتها عطر، مثل الوردي اللي ما فيها شوك، لأن المؤمن ما لازم يلدغ نهائيا، ويكون هو عبارة عن كتلة حب في الله عز وجل، كتلة حنان، والحب حقيقة لله دون أن تدخل المصالح الشخصية نهائيا. السادسة حق الإخوان والمحاماة عليهم، السابعة مجاورة الناس بالحسنى، علاقة مع الجيران. ما في واحد إلا بيمرق الشخص بحالات إنه معصب شيء عنده مشكلة، فإنه والله طلع صوت من هالبيت صار شغلة قصة. الناس بحاجة إلى عطف وحنان، كلنا بحاجة إلى عطف وحنان. فإذا واحد كان معصب خلي التاني أجل تعصيبته، تاني تماما. لمثلا واحد ماشي بالشارع وبيشوف إذا مثلا أيام الزيارات ملاحظين أنه بصير واحد يرش مي، الشوب العجيب كيف شكله، بعدها بيشوف واحد إجت نسمة باردة أو شوية هيك كم رذاذ من المي. إذا واحد ماشي بالشارع وبيشوف حدا وبيقول له هيك بسمة سلام عليكم، هذا مثل عم برش مي. تعرف هاي السلام عليكم والبسمة طبعا مش الرجال مع البنت أو المرأة، هالبسمة شو بتعمل؟ ممكن هذا رايح بده يعمل مشكلة مع حدا، بس شاف انه هذا هيك جرعة الحنان والحب تروحا، فكر بطريقة تانية. هذا من معاني وهل الدين إلا الحب. ومين اللي بيقدر يعمل هيك؟ المتصل قلبه بالله عز وجل، لأنه بياخذ من خزان القدرة الإلهية، خزان الحب، بياخذ مخزون حب، بيقدر يحب كثير، بيقدر يحب كثير. شو هالحب عند الشهيد؟ أنه شاف الظلم وهو بشر مثل هالبشر، بحب يتزوج، بحب يبني بيت، بحب يأكل إلى آخره، وبحب العمر الطويل، بس هو بحب الله عز وجل، بده يدافع عن عباد الله المظلومين ويوقف ضد أعداء الله عز وجل، ليلقى الله سبحانه وتعالى مخضبا بدم الشهادة. شو اللي وصلوا لهون؟ حبه لله جعله يحب عباد الله عز وجل، فوصل إلى مرحلة أنه يعني هو درب حاله، نمى هذا الحب من خلال بذل القليل، وصل لمرحلة أنه قادر يبذل الكثير، فصار مستعد للشهادة في سبيل الله عز وجل. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز والباكستان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين خصصنا لهم ثواب أعمال هذه الليلة. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.